الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إني داع داع فأمنه. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل كل من حضر هذا الجمع من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.
يا الله.
اللهم يا رب اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.
آمين.
اللهم اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة.
آمين.
اللهم اجعلنا مع أصحابه وأتباعه في الجنة.
آمين. اللهم.
اللهم يا رب العالمين وفق كل من قام على هذه الخيمة السياحية الدعوية، اللهم اجعلهم بذلك درجات علا في الجنة.
اللهم
لا تحرمهم أجرهم. اللهم أثبهم وأعينهم واجعلهم هداة مهتدين ومسددين. اللهم يا رب العالمين وفق محاضرنا في هذه الليلة، اللهم ارفع درجته في عليين وأجزله عنا خير الجزاء. إخواني وأحبائي، معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني، الداعية المعروف بعنوان في محاضرة بعنوان قواعد السعادة. وهذا الشيخ الذي لم نعرف عنه إلا مساندا وداعما ومشاركا في الدعوة عامة وفي هذه الخيمة خصوصا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقه أينما سار وأن يوفقه في دنياه وفي آخرته. نترككم مع فضيلة الشيخ ليلقي محاضرته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه ودعا إلى شريعته واتبع ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، لسائل أن يسأل لماذا الحديث عن السعادة؟ قبل ليلتين كانت محاضرة بعنوان هل تريد السعادة؟ والبارحة كانت محاضرة أخرى بعنوان قصة السعادة، واليوم أيضا بعنوان قواعد السعادة. والجواب أن أزمة الإنسان في هذا الزمن بعد أن استطاع أن يسيطر على المادة وأن يخضع المادة، بل ظن أنه قادر على كل شيء في الحياة، أزمته أزمة السعادة. وما أظن إنسانا على ظهر الأرض يود أن يعيش شقيا، وما نراه في حياة البشر من صراع ومن تطاحن ومن حروب على مستوى الأمم والشعوب وعلى مستوى الأفراد والجماعات إلا لتحقيق أكبر قدر من السعادة. ظن الإنسان أن السعادة في المال فحرص عليه، فلما وجده لم يجد للسعادة طعمها. ظنها في المنصب والجاه والمنزلة والمكانة الاجتماعية فسعى إليها، فلما حصل عليها حصل على الشقاء بعينه. ظنه في السيطرة على المادة، فبذل الإنسان في الشرق وفي الغرب بذل جهودا مضنية وسنوات طويلة في البحث والتحليل والاختراع والاكتشاف، حتى استطاع أن يفجر الذرة وأن يخترع الكهرباء وأن يسبح في الفضاء وأن يغوص في الماء وأن يسخر المادة تسخيرا لرفاهية الإنسان بحثا عن السعادة، فلم يجد السعادة، بل وجد أن المادة التي استطاع أن يخضعها هي عين الشقاء، فضغطت عليه حتى فجرته من الداخل، ولم يجد الإنسان فرصة من الخلاص من ضغط الحياة المادية إلا بالانتحار. وأصبحت حالات الانتحار ظاهرة اجتماعية خصوصا في الدول المتطورة في الشرق والغرب، وانتقلت إلينا مع عدوى الحضارة، وأصبحنا نسمع بالانتحار ونقرأ في الصحف كل يوم حالة، بينما في الغرب كل يوم آلاف الحالات خصوصا في الدول المتطورة جدا، الدول الاسكندنافية، الدنمارك، السويد، النرويج، هولندا، دول راقية مستوى الحياة عندهم راقي جدا، مستوى النضج العقلي والحضاري والثقافي راقي جدا. وقد زرت بعض تلك الدول ولاحظت سبحان الله شيء عجيب. كنا في السويد فخرجنا في يوم من أيام الدورة، كنا في عشرة دورة لمدة 10 أيام في المركز الإسلامي، فكان من ضمن البرنامج يوم لزيارة المعالم الرئيسية في البلد، فلفت نظري عدم وجود صناديق نفايات. الموجودة عندنا في كل شارع مليان صناديق حقت زبالة، وعدم وجود عمال نظافة، وعدم وجود أي شيء في الشارع يمكن أن تستنكره، عقب سيجارة أو قصاصة ورق ما تلقاه في الشارع. فقلت للي معي من الإخوة المقيمين هناك، قلت إيش بلد نظيف ما في عمال نظافة ولا في زبالات ولا في، كيف الوضع؟ فقال لي واحد من الإخوة، قال النظافة هنا مسؤولية الجميع، يقول ما يمكن أبدا واحد يرمي قرطاس، وإذا رمى قرطاس واحد يشعر بأنه موضع نظر وعتاب واستهزاء وسخرية ولوم من كل الناس، يشعر بأنه أجرم أنه رمى عقب سجارة. تصوروا هذا الوضع الحضاري. لكن في الجانب الثاني يعيشون حياة الجحيم، أعلى نسب للانتحار في العالم في تلك الدول، وأعلى نسب لوجود داء الإيدز في تلك الدول، أيضا التفكك الأسري، التحلل الاجتماعي، الجنون الكروي والمسرحي والتمثيلي، التبرم، الضيق، الأمراض النفسية. ليش؟ ما عرفوا طريق السعادة. ونحن هنا في الشرق حيث منبع السعادة ومعدن السعادة وأساس السعادة. وللأسف الشديد بعض أجيالنا ينظرون بعين الإكبار والإجلال لتلك الدول التي تعاني من نقص السعادة وينسلخون من أساس السعادة ويلهثون وراء تلك الدول في فكر تغريبي انسلاخي من عقائدهم ومن دينهم. ليش قال نريد الإصلاح، نريد التطوير، نريد التحضير؟ كالعيسي في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. العيسي الإبل تحمل الماء وهي بتموت ظمأ، ونحن نحمل السعادة بمناهجها، السعادة الربانية، السعادة التي أوجدها الله لأسعاد الإنسان، لأن الله هو خالق الإنسان وهو مشرع الإسلام. ألا يعلم من خلق؟ فالحديث عن السعادة أيها الإخوة مطلوب، لأن أزمة الإنسان البحث عن السعادة. في الآونة الأخيرة في مجتمعنا السعودي أصيب الناس بلوثة، يبغون السعادة، وظنوا قالوا ما في إلا بالفلوس، نبغى سعادة بالمال، نبغى مال. الله قسم الخلق وجعل بعضهم فوق بعض درجات، وقال نحن قسمنا بينهم معيشتهم. من نحن هنا؟ الله. نحن هنا مرسوم رباني، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذه سنة الله. ليش؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، عشان تقسم الأدوار في المجتمع. ثم قال بعدها ورحمة ربك خير مما يجمعون. في غفلة وفي انفتاح مادي أراد الناس كلهم أن يكونوا سعداء عن طريق المال، وفتحت لعبة جرت الناس إلى الهاوية، لعبة المساهمات التي هي أشبه بالقمار والكذاب، ولعبة الأسهم التي هي عين القمار، ولعبة الحيل في البيوع وتسميتها بمسميات شرعية وهي أبعد ما تكون عن الشريعة من أجل تضليل الناس، ويمارس هذه اللعبة هوامير وبنوك، وانهمر الناس. وهم كانوا قبل 20 سنة كان كل الشعب الحمد لله مستقر وكل واحد موفر والناس مبسوطين وحياتهم زين، انهالوا على هذا التوجه رغبة في الثراء ورغبة في السعادة. اللي عنده بيت يقول لا أبغى بيت أحسن، اللي عنده سيارة يقول أبغى سيارة أفضل، نريد أن نكون أغنياء غصب. فماذا حصل؟ بدل أن نكون أغنياء كلنا أصبحنا فقراء كلنا إلا من رحم الله. وما من الآن بيت من بيوت الناس في البلد إلا وهو ملطوم لطمة قوية على وجهه من مساهمة أو من أسهم أو من ديون تثقله على مدى عشرات السنين بحثا عن السعادة. السعادة أيها الإخوة تبدأ منك أنت. هل تريد أن تكون سعيد؟ وإذا كنت جادا في طلب السعادة فلا بد أن تقيم هذا البناء الذي أنت تحرص عليه على أسس وعلى قواعد، حتى لا توهم، وحتى لا تغرر، وحتى لا تضلل وتظن أنك ماشي تبغى السعادة ثم تجد أنك أمام سراب كنت تحسبه ماء فلم تجده شيئا. أساس السعادة والقاعدة الكبرى فيها الإيمان بالله والعمل الصالح. يقول عز وجل، اسمعوا هذه الآية بقلوبكم، إن القرآن الآن يمر على الآذان ولا يمر إلا على القلوب مر الكرام. لا، الله لما أنزل القرآن جعله على قلب محمد، قال نزل به الروح الأمين على إيش؟ على قلبك، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما نريد أن نقرأ القرآن هكذا ونهذه، يجب أن نقف عند آياته وعجائبه ونرجع إلى التفسير ونحرك قلوبنا مع ألسنتنا. يقول عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوفوا أساسين، الإيمان والعمل الصالح. هنا قدم العمل بعدين جاء بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، لأن في ناس قد يعملون صالحات ما هم مؤمنين، مثل الآن في الغرب يعملون صالحات، عندهم الصدق، عندهم الأمانة، عندهم الإخلاص في العمل، عندهم الوفاء بالمواعيد، عندهم مثلا جمعيات خيرية، لكن ما هم مؤمنين فلا تنفعهم. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني السعادة. فلنحيينه، مؤكدة هنا بعدة مؤكدات، لام القسم لنحيين، بعدين نون التوكيد المثقلة الشديدة لنحيينه، بعدين حياة، توكيد لفظي، فلنحيينه حياة طيبة بأحسن ما، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الإيمان، والإيمان له ثلاث حقائق باختصار حتى لا نعيش على وهم. بعض الناس يقول أنا مؤمن وهو في وادي والإيمان في واد ثاني. الإيمان ثلاث أشياء: حقيقة لفظية وهي أن تشهد وتعلن أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه الكلمة هي أساس العمل. لا إله إلا الله تجريد الإخلاص لله، محمد رسول الله تجريد المتابعة في العبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا معبود إلا الله ولا متبع في العبادة إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما شرطا قبول العمل، فإن الله لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه صوابا على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة اسمها قول اللسان وهي أساس، ويسميها بعض العلماء يقول هي عقد يوقعه العبد مع الله ألا يعبد إلا هو وألا يطيع إلا رسوله صلى الله عليه وسلم في العبادة. حقيقة ثانية حقيقة قلبية، وهي أن يعتقد بقلبه صدق ما نطق به لسانه، يحصل تواطؤ بين القلب واللسان، يقول لا إله إلا الله وقلبه يؤكد هذا الشيء ويعقد على هذه الكلمة. ليش؟ لأن في ناس قد يقولون بألسنتهم كلام يخالف قلوبهم، وهم المنافقون الذين قالوا كما قال الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. ويقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. عجيب، يقولون آمنا والله يقول ما هم بمؤمنين، نصدقه ولا نصدق ربي؟ ربي اللي يعرف في قلوبهم. طيب ليش قالوا؟ قال يخادعون الله والذين آمنوا، يضحكون على الله ويضحكون على المؤمنين، يقولون آمنا نحن معكم. قال الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض وهو الكفر والنفاق. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هذه الحقيقتين. الحقيقة الثالثة حقيقة عملية، وهي التي من عمل صالحا، وهي التي تقوم دليلا على صدق ما نطق به اللسان وصدق ما اعتقده القلب. إذا قال الإنسان لا إله إلا الله وقال آمنت، نقول طيب وين الدليل؟ نبغى برهان. البرهان ما هو؟ العمل. قال العلماء الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح يزيد وينقص، هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة. وعمل صالحا، إيش العمل الصالح؟ العمل الصالح له شقان، الشق الأول فعل أوامر الله، الشق الثاني ترك محارم الله، هذا عمل صالح. فكل ما أطعت الله في أمره وانتهيت عن نهيه فأنت رجل تعمل الصالحات وأنت رجل صالح. الإيمان والعمل الصالح. والله وعدك وأكد لك بعدة مؤكدات أنك إذا آمنت وعملت الصالحات أن يحييك حياة طيبة. الحياة الطيبة حياة القلب، سعادة القلب، راحة القلب، الأنس بالله، محبة الله، محبة طاعة الله، الإقبال على الله، نور يقذفه الله في قلبك يحبب إليك الإيمان، يزينه في قلبك، يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، يجعلك من الراشدين، يتولاك الله. الله ولي الذين آمنوا. هذا القاعدة الأساسية، الإيمان والعمل الصالح. وأنت تعرف نفسك من خلال آية قرأت علينا في الصلاة، تعرف هل أنت تريد السعادة أو لا تريدها. قرأ علينا الإمام سورة المطففين، وفيها قول الله عز وجل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وفي بعدين قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، عليين أعلى درجات الجنة، سجين أسفل دركات النار، الفجار في الدركات والأبرار في الدرجات. أنت تعرف هل أنت بر ولا فاجر؟ ما أحد يستطيع يغلط، ممكن تغلط كل واحد إلا نفسك. كيف أنت عند أوامر الله؟ وكيف أنت عند نواهي الله؟ هل تؤدي أوامر الله؟ هل تقف عند حدود الله؟ هل تخاف الله؟ أنت بر. الأخرى إذا لم تكن بأمر الله واقتحمت في الحرام ولا تبالي فالبعيد فاجر. ولذا هل تريد السعادة؟ ابدأ السعادة من الإيمان والعمل الصالح. وفي قصة كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عليهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعد نزول توبة كعب وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع بعد 50 يوم من الهجر حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ إلى الله من الله إلا إليه، لما دخل كعب قال أبشر يا كعب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم طلع مر عليك منذ ولدتك أمك، أفضل يوم. ليش؟ الله تاب عليه. فهل تريد أن يتوب الله عليك كما تاب الله على كعب ومرارة وهلال؟ يتوب على كل مسلم وكل تائب إلى الله. والله يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ويقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ويقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أتريد أن تكون سعيدا؟ ابدأ بالتوبة من الليلة. أما تبغى السعادة وانت هارب عن الله وانت مقيم على معصية الله وانت مضيع لطاعة الله وتقول والله أبغى السعادة، من أين تجيك السعادة؟ يقول ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. إذا أردت شيئا فكن جادا وواقعيا في طلبك له، كما أنك جاد وواقعي في طلبك للدنيا. اللي يبغى وظيفة لازم يدرس، واللي يبغى تجارة لازم يعمل، واللي يبغى ثمرة لازم يزرع، واللي يبغى السعادة لازم يتوب. أما بغير التوبة ما في سعادة. هذا الأساس الأول. الثاني، تأمين حياتك المادية بالبحث عن مصدر من مصادر الرزق بعد التأهيل. هذا مطلب، حتى لا ننظر بعين عوراء، إيمان وعمل صالح طيب، لكن أيضا أنا لي متطلبات، ومتطلباتي مادية، أنا أريد أن أسكن، أريد أن أركب، أريد أن أتزوج، أريد أن آكل، أريد أن ألبس. هذه جزء من السعادة، ليست كل السعادة. الإيمان والعمل الصالح أساس، لكن هذه مكملات. أنت تريد أن تكون سيارتك جديدة، وسكنك نظيف ومرفه، وأيضا تتزوج بزوجة طيبة فاضلة دينة وجميلة، لا مانع. لكن هنا نسبة الجمال يجب أن نكون فيها واقعيين، ولا نرسم صورا خيالية لزوجة العمر ثم لا نجدها فنفاجأ بانتكاسات. لا، خلك متواضع ودور واحدة مثلك، لأن بعضهم يدور ملك الجمال وما هو ملك جماله، فيعود يطلب المحال. أيضا تريد يعني وضع اجتماعي طيب، هذا يتم عن طريق إيش؟ عن طريق التعامل بجدية مع الحياة. كن جادا في دراستك، كن متفوقا في درجاتك، ابدأ بالأهم قبل المهم. لا تفكر بالزواج وانت لسه ما توظفت، لأن بعضهم من يوم يصير عمره 15-16-20 قال يا أبوي يزوجني. طيب أزوجك وبعدين تقعد عالة علي وعلى أمك كل يوم وانت تطلبني؟ أول شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشباب، قال معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الاستطاعة أول قبل الزواج، فليتزوج. إنما قبل أن تستطيع تبغى تتزوج، الزواج مسؤولية وكلفة. كان في الماضي صح يمكن الولد يتزوج ولا يكلف أهله، لأن تيجي المرأة وتدخل مع أهلها في البيت وتكلفهم غرفة بس فقط، ولا تضيف أي أعباء أو مسؤولية على الأسرة، بل تكون هي عونا في الأسرة، تشتغل وتحطب وتزرع وتعمل عمل. الآن لا، ما في بنت تقبل أنها تروح مع زوجها عند أهله، تقول لا أبغى بيت شرعي. طيب البيت بكم؟ أقل بيت، أقل بيت الآن يمكن غرفتين أو ثلاث غرف بألف ريال شهريا. طيب وسيارة؟ يبعدون سيارة؟ لا بد سيارة، يشتريها بالدين بقسط 1500 ريال، هذه 2500، وجوالين، جوال لها وجوال له، بمعدل أقل شيء تأمين 300 ريال، هذه 600 ريال. سيارة كم دلعين؟ 3100، وأقل معدل في الكهرباء والبنزين والماء 400 ريال، أي 3500، وأقل معدل في الطعام والشراب والعلاج والكسوة 1500، هذا أقل شيء. تصير كم الحين؟ 5000 ريال. إذا معك 5000 وانت سالم من الديون تزوج، إنما تطبر إلى مسامعك في الديون والقروض والسيارات عشان تتزوج، وبعدين وإذا بهذا يسحبك وذا يشتكيك، والبره تروح عندها لا تقول إيش تزوجوني بذا الواحد، والله ما عين معه ريال، كل يوم أنا أشحذ من جيران شاهي ولا خبزة ولا تعود ترجمها عندها. لا، ليش تضع نفسك في هذا الموضع المعرج؟ أجل، لا تفكر بالزواج الحين، فكر في الدراسة، شغلتك دراسة. أنا والله أعجب من بعض الشباب اللي يجي في الثانوية ويجيب تقدير مقبول ولا جيد، أسأله أقول معك شغلة غير الدراسة؟ قال لا والله ما غير. طيب ما معك إلا ذا الكتاب الصغار ذي؟ الله يمديك بوقتك الطويل أن تحفظه وتجيب ممتاز مرتفع، لكن ما هو جاد. وإذا قلت له طيب ثانوية، قال ما يهمك ثانوية ولوني مقبول، فتمين واو ما يقصر، أبويا له مكانة بيدخلوني الجامعة، دخلوني
وإذا جاء قالوا الكمبيوتر عيار يقول ما يقبل إلا ممتاز. وأنت يا أبو واو أقعد عند الباب. كنت مرة في جامعة أم القرى في إدارة القبول والتسجيل والطلاب متحركين، وإذا في واحد جالس هناك الحالة قلت له أنا إيش بك ما تروح تقدم؟ قال لا هم اللي يدعوني. قلت كم تقديرك؟ قال 99 وأظن 86%. قلت إيش أدبي ولا علمي؟ قال علمي. قلت والله الرجال أي نعم هذا خلاص أخذ درجة كاملة، هذا كل كلية ترحب بذا، هذا جاد. لكن يجي واحد فاشل يجي مقبول ويبغى يدرس يبغى يعالى على الجامعة وعلى المجتمع، فكن جادا في دراستك تحصيلك بعدين في وظيفتك بعدين ابن نفسك. بعض الشباب ما شغلته إلا بطنه، حتى مكافأته تشوفها كلها في المطاعم مثل الخروف يأكل من يوم تشرب لين تغرب، ما تلقاه إلا في بروست ولا في مكبوس ولا مضغوط ولا كأنما الله ما خلق إلا يأكل. هذا يبدأ حياته، هذا خروف، ذا ما هو آدمي وسيبقى خروف يرعى طول عمره. ابدأ حياتك بدء الرجال وشد على بطنك حتى تحقق لك حياة كريمة تكون فيها سعيد مع الإيمان والعمل الصالح. القاعدة الثالثة قاعدة نفع الناس، احرص بكل أسلوب وطريقة على أن تنفع الآخرين. ليش؟ لأن النفع للناس يستعبدهم. يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. أي واحد تمر عليه السلام عليكم هذا إحسان، ابتسامتك إحسان، فزعة إحسان. كثير من الناس يستطيع أن يحسن لكنه مخذول محروم غير موفق. فحتى تكسب قلوب الناس ومحبة الناس ويحصل لك بهذا الكسب البشري سعادة، أحسن ولا تسيء. انتبه، الناس لا يحبون المسيء. لا تسيء إلى أبيك ولا تسيء إلى أمك، هذا ضمن الدائرة المختصرة في بيتك. لا تسيء إلى إخوانك، الأخ الكبير قدره، الأخ الصغير ارحمه. لا تسيء إلى جارك، لا تسيء إلى زميلك. دائما اقطع جانب الإساءة وشغل جوانب الإحسان والخير حتى لو بالمزاح. بعض الناس يسيء مزح، لا، المزاح بالإساءة ضرر نهى عنه الشرع، قال لعن الله من أشار إلى أخيه بحديدة. بعضهم يمزح بالسيارة زميله كذا يلف عليه فيفجعه، إيش بك؟ قال والله مزح. الله مزح بارد هذا ما هو بزين، لا تمزح بالسيارة. وهكذا هذا الجانب عمل نفع الناس والإحسان إليهم من أعظم ما يجلب لك السعادة، لأنك ترى أن الناس كلهم يحبونك وأنك مقدر عندهم ومحترم عندهم، كل واحد يقدرك، كل واحد يحييك، كل واحد يحترمك، فيكون لهذا أثرا في قلبك. لكن لما تشعر بأن الناس كلهم يكرهونك والناس كلهم يسيئون إليك بناء على تعاملك أنت معهم تشعر بالضيق. القاعدة الرابعة التعاملك على الأحداث والمشاكل. طبعا الحياة دي مزيج من المتناقضات وهي معاناة، كما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. الكبد يعني التعب. ما موقفك أمام مشاكل الحياة؟ موقفك أن تكون عملاقا، يعني تنظر إلى المشكلة وانت فوق تشوفها بسيطة، لكن لما تكون قزما تتعقزم وتشوف المشكلة الصغيرة وانت تحت قزم تقول الله خلاص هذه مهلكتي. لا، غير الموجة. أي مشكلة خليها هينة، قل بسيط، وما من مشكلة إلا وفي أصعب منها. يعني بنشرت عليك السيارة، الحمد لله بنشرت، أحسن ولا حادث مروري تموت فيه؟ لا والله بنشر الحمد لله بسيطة. لا بعضهم إذا بنشرت السيارة قال الله إيش بي ما غيرنا، كل السيارات ما جي إلا سيارتي بنشرت الله، ويقعد يلوم قلبه سوى مشكلة. فالتعملق هذا مطلب، وهذا يريحك كثيرا. أي مشكلة تحصل الحمد لله قضاء وقدر، إن شاء الله ما هي أكبر منها، وإن شاء الله أنها ردت أكبر منها، وبهذا تعيش سعيدا. أيضا الخامسة، لا تفكر في المستقبل وتعيش قضية ليست موجودة. بعض الناس يعيش الآن هموم ما هي موجودة أصلا لكنه يعيشها. مثلا مرأة تقول طيب ولدي الآن برا خرج بالسيارة، إيش الآن إيش اللي يصير لحادث ويندعس ويموت ويعلموني، فعاشت الموت قبل الموت. مين هذا يعيش مشكلة مسكين وهل لها أثر عليه في سعادته؟ لا، افترض إنه ولدك يخرج وإنه يرجع وإنه يواصل وإنه يدرس وإنه يعيش، عشان تعيش أمل، تعيش فأل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل، وكان يكره التشاؤم، وكان يجعل الطيرة من الشرك، لأنك تتأثر أنت، أنت إنسان، أنت عندك نفسية، فلما تشعر نفسيتك دائما بالشيء الطيب يحصل مردود طيب على نفسك وتعيش سعيدا. لكن لما تعيش مشكلة ما هي موجودة، بعضهم الآن يقول طيب بعد 200 سنة إذا غلق البنزين وراح البترول إيش نسوي ذيك الأيام؟ طيب يا رجال وين ذيك اليوم بعد 200 سنة؟ قال عوالي وعوال عيالي. يا رجال اللي خلقهم رزقهم، أنت الآن تعيش مشكلة وتفترضها وتعيش هموم ما هي موجودة. ولا يعني هذا عدم التخطيط للمستقبل، التخطيط مطلوب، ليه؟ لأن الله أعطانا عقول، لكن لا نفترض مشاكل قبل أن تكون أو نعيش هموما وقضايا غير موجودة، لأن هذا يضعف النواحي النفسية عند الإنسان. توقع خيرا مهما كثر البلاء، وأحسن الظن بربك مهما دلهمت المشاكل عليك، توقع خيرا. ليش؟ لأن التغيير بيد الله، والأمر عند الله في كاف ونون، وأنا عند حسن ظن عبدي بي، وكما يقولون من مشنقة إلى مشنقة فرج، ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويمكنك تستبعد الفرج والفرج أقرب إليك. إذا ضاقت بك الدنيا ففكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين إذا فكرته فافرح. فمهما كان البلاء الذي أنت فيه توقع الخير، وأحسن الظن بالله فالله عند حسن ظن عبده به. السابعة أو السادسة، ابتسم ولو كان القلب يقطر دماء. لا تكن معبس الوجه، لا تتشائم، لا تحزن، ابتسم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك بوجه أخيك صدقة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق. لو كان القلب يقطر دم ابتسم، لأن البسمة ذي علاج لقلبك. لكن التشاؤم، أنا خلاص زهقت، أنا ما اتصل واحد قبل أيام يقول ما بيني وبين الانتحار إلا بكلمة منك بس، أنا بروح انتحر. ليش؟ قال هموم، مشاكل، ديون، وظيفة ما في، أهلي ضدي أنا. فقلت له والانتحار حل؟ قال ايوه. قلت ليش؟ انت الان دائما اللي يسوي حل المشكله، انت تسوي بالانتحار اعظم مشكله، انت عجل على النار، انت تبغى النار ذا العين؟ فالرجل وقف قلت يا ولدي ليس الحل مما انت فيه بان تنتحر فتعاجل الله بروحك فيدخلك النار، الحل مما انت فيه ان تتوب الى الله. هل تصلي؟ قلت له. قال لا والله من 6 أشهر ما قبلت القبلة. شوفوا كيف المصيبة. قلت فكيف تريد أن يسعدك الله وأنت عدو له؟ ارجع إلى الله وتب إلى الله. فبعض الناس خلاص ينظر بأنه ما عاد فيه أمل وما عاد فيه، يقنط وييأس ويقول خلاص سدت. لا، ابتسم، لا لما تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم. أي واحد في الدنيا الآن عنده مشاكل الدنيا كلها، نجي عنده نقول له أنت؟ قال والله أنا في مشكلة. نقول طيب نبغى واحدة من عيونك بمليون ريال، هل تبيع عينك مليون؟ والله ما أظن واحد يبيع عينه مليون. والله اللي يعطون الدنيا كلها ما بيعها، أقعد كذا بلا دنيا، لكن يشيلون عيني. أجل عندك الآن الدنيا كلها في عين، والدنيا زيد كمان عندك الدنيا مرتين في عيونك بس، فكيف في أصابعك، كيف في أنفك، كيف في مسامعك، كيف في أعضائك؟ أنت غني أنت، لكن تريد أنت من نفسك أنك تشعر بأنك في مشكلة. أنت ما عندك مشكلة أصلا، مشكلتك منك، دواؤك فيك. يقول وتحسب، يقول دواؤك منك وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أجل ابتسم. بعض الناس وجهه مثل الركبة ما يعرف الابتسام، بل يحرص على خلق المشاكل وعلى استقطاب عداوة الناس حتى أهل بيته. يدخل بيته وهو معبس ويقعد يطالع، من يوم يدخل يطالع بالسلبيات، ليش الكهرباء هذه ما طفيته؟ ليش البزبوز هذا ينقط؟ ايش بك ما كنستي البيت يا مرة؟ ايش بكم ما تسكتون البيبان؟ أعوذ بالله، ليش تسوي مشاكل؟ لماذا لا تدخل وأنت تبتسم وتدعي المرأة السلام عليكم الله يمسك بالخير يا أم فلان، كيف حالكم؟ ما شاء الله، إيش الريحة الجميلة دي؟ إيش الترتيب الجميل؟ إيش النظافة الجميلة؟ أنت مغيرة اليوم، ما أنت طبيعية اليوم. الله يوفقك، الله يسعدك، الله يبارك فيك، الله يجعلك من أهل الجنة، الله يرضى عليك. ترى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضي أدخلها الله الجنة، اللهم إني أشهدك أنني راضي عنك. بالله إيش أثر هذا الكلام عليها؟ وش خسرت؟ وابتسم، ادعو ولدك تعال حبيبي تعال، كيف انت؟ وين رحت؟ وين جيت؟ سلم عليه قبل ينام، مر عليه غطيه بالبطانيه كذا وقل نومه سعيده ان شاء الله، الله يوفقك ويقضيك صلاه الفجر. هذا التعامل نريده، نريد الابتسامه في حياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم وكان يداعب اولاده، اولاد بنته الحسن والحسين، كان يحملهم حتى في الصلاة. ولما كان مرة يخطب والولد يتعثر في ثوبه قطع الخطبة وراح وشاله وغلق الخطبة وفي يده، ومرة ارتحل على ظهره وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، ركب الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فطول الرسول صلى الله عليه وسلم في السجود، والصحابة ما قالوا سبحان الله لأنهم يخافون أن يكون وحي إليه أنه يطول، حتى أنكروا هذا لكن ما قدروا يتكلموا. لما سلم صلى الله عليه وسلم عرف أنهم لاحظوا، قال إن ابني هذا ارتحلني، يقول ركب علي وأنا ساجد، فكرهت أن أزعجه حتى نزل. نحن الآن إذا جاء الواحد منا يصلي وعرض الولد من قدامه إيش يسوي به؟ يصفقه في طالع الولد، ليه صفقني يا أبوي؟ قال عشان الصلاة. فتنشأ في قلب الطفل عقدة كراهية الصلاة اللي عين عليها صفقة، كأننا أدين من النبي صلى الله عليه وسلم. ابتسم، غير هذه القسمات تكسب أجرا، تبسمك بوجه أخيك صدقة. هل تقدر تكسب على الناس صدقات؟ ما تقدر، لكن تقدر تكسب صدقات بالابتسامة، فترضي الله وتسعد الآخرين وتسعد نفسك. والله ناس سبحان الله أعطاهم الله يعني مليارات من الأخلاق، تجده يبتسم أهلا السلام عليكم، يرد عليكم السلام، الله يحييك، عندي كذا أبشر على خشمي، ترى ما على خشمك شيء، من عيوني، قلت الله ما من عيونك شيء، لكن كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. حتى لزوجتك إذا قالت جب قل ابشري، إذا دعت قل لبيه. قلت الواحد قال أقول لمرتي لبيه، والله ما أقول أجعلها ما تعود. قلت هذا إيش فيه لما تقول لبيك؟ لا بعضهم يقول طاعون ودقاك، فتقول يدق نحرك وعدة بوعدة، والعياذ بالله. أسأل الله العافية والسلام. هذه أساس أيها الإخوة في التعامل، ابتسم ولو كان الوضع مؤلم. حديث أم سليم، مرض ولدها وأشربت على تمريضه ثم مات، ودخل أبوه قال كيف الغلام؟ شوفوا المؤمنة، قالت هو أهدأ ما يكون، وصدقت يعني ميت وهو مغطى. وقامت تزينت تعطرت وتلبست وعرضت نفسها عليه وأتاها، وعندما كان في وضع نفسي سعيد مبسوط قالت له يا أبا سليم، أرأيت لو أن قوما أعطونا عارية ثم طلبوها أكان من حقنا أن نمنعها؟ قال لا. قالت فإن ابنك عارية عندك والله طلبه. قال تركتيني حتى صرت كذا؟ والله ما تكونين أسرع إلى الأجر مني، إنا لله وإنا إليه راجعون. تلك الليلة المباركة حملت وأنجبت ولدا، أنجب 9 من الولد كلهم حفظوا القرآن، لكن لنا واحدة من نسواننا الله المستعان كان صاحت عدها في الشارع، وكان حملت مسؤولية الموت، كان قالت إنك أنت إنك تعوم، ما وديت ولدي المستشفى ولا عالجته ولا قمت به، هنا أنت اللي ذبح ولدي. ليه؟ ما عندها يقين، ما عندها إيمان، ما عندها خوف من الله، ما تدري أن كل شيء بقضاء الله، ما تدري أن الذي يحييه هو الله والذي يميت هو الله، لا إله إلا الله. أين الإيمان يا أخواني؟ ابتسم. لا تكره أحدا مهما أساء إليك، هذا طبعا ضد طبيعة البشر، لكن أنت تبغى تكون سعيد، أي واحد يسيء إليك طنش مشيها. لا بعضهم من يوم أحد يسيء إليه يحطها في مكان ويعلقها ويخليها 100 سنة، يقول الله من ساها لك، فيعيش شقي. لكن لما تعفو الله يعفو عنك. يقول الشافعي لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأملأ الوجه بشرا حين مقدمه كأنما قد حشى قلبي موداتي. يقول أنا أتقي الشر بالسلام، يقول إذا شفته عدو أحييه عشان أسلم منه. كم من واحد الآن أسيء إليه فلم يتحمل وانتقم بعمل أعظم من الإساءة، وهو الآن يقبع في السجون ينتظر الموت. ايش رأيكم الآن اللي في غرفة في عنبر السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؟ لو حللنا نفسياتهم كيف سنجدهم؟ سعداء ولا أشقياء؟ في أعظم حالات الشقاء. وأذكر مرة أني زرت إحدى السجون وهدوني في عنبر اللي عليهم القصاص، وبدأت أتكلم وحاولت أني أجيب بعض الطرف والنكت والأمثال، أبغى أحركهم مثلكم ذا الحين، لكن ما في فائدة، والله ما شفت سن واحد، أنا في وادي وهم في وادي. بل يقول لي أحد ضباط الأمن، يقول الله يا شيخ أننا ندخل عليهم في بعض الليالي خاصة ليالي الجمعة اللي فيها إعدامات، يقولوا كل واحد ملصق الوجه بالجدار ولا يأكلون ولا يسمرون ولا يتعشون ولا شيء. ليش؟ لأنه ما تحمل الإساءة. يا أخي واحد أساء إليك خلاص، الله يقول في القرآن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن ادفع بالتي هي أسوأ غلط، ما يصلح. وكما يقال في المثل عندنا، يقول من أبرد غلة إيش؟ كبرت مصيبته. أي نعم، مهما أساء إليك انسى الإساءة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا في هذا، يقول أمرني ربي أن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني وأن أعفو عمن ظلمني. ألا يكون لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة؟ بلى والله. وفي الحديث وعزتي والذي بعث إيه، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، ما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا في الدنيا والآخرة. فهذا مطلب، أنك تنسى الإساءات مهما كانت. تواضع وتخلى عن الكبرياء والغطرسة، وانظر إلى نفسك على أنك أقل الناس. إذا شفت واحد كبير قل والله هذا أفضل مني، هذا عبد الله قبلي. وإذا شفت واحد صغير قل الله هذا والله أفضل مني، ما عصى الله مثلي، أنا كبير قد عصيت أكثر منه. إذا شفت واحد مؤمن تقول والله هذا أفضل مني ما شاء الله. إذا شفت واحد كافر تقول يمكن هذا يكون أفضل مني، يمكن ربي ويسلم وأنا يمكن ما أثبت. شوف نفسك دائما أقل شيء، لأن كلما تتواضع كلما يزداد قدرك عند الله، لأن الكبر منفاخ للشيطان، هي نفخة من إبليس. لهذا لا تتكبر، الكبرياء لله والعظمة إزار الله، ومن نازعه فيها قصمه الله ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يطأهم الناس بأخفافهم. التاسعة، عش بسيطا مهما على شأنك، خليك بسيط في كل حياتك، ما تكون معقد. بعضهم لابد إنه إذا لم يحصل الشيء هذا تقوم القيامة في البيت، لا، خليك بسيط في مأكلك، بسيط في مشربك، بسيط في ملبسك، بسيط في مركبك، بسيط في مسكنك، عادي. إن جاء شيء الحمد لله، نقص شيء بسيط، لأن هذا يكسبك سعادة. إنما الخضوع للبروتوكولات وللشكليات ولل يعني الأمور التي افترضها الناس وجعلوها أساسيات، هذا يدمر نفسيتك ويدمر أيضا مرتك ويدمر بيتك. تدرون واحد طلق امرأته لأنها ما كوت له الغترة بالبخاخ، ما كان عنده من هذا اللي يسمونه بريتو هذا حق النشا، وما طلبت، ولما جاء يخرج كوتها كذا بالماء، ولما شافها قال ايش فيها كذا ما هي مستقيمة، قالت والله ما عندنا. قال ليه ما قلتي لي؟ تبغيني اخرج للناس وغترتي ما هي مضبوطة؟ انت تبغين تشوهين سمعتي؟ قالت ما نسيت. طيب اللي هم تصاقعوا وصار طلاق علشان شوية نشا. ليه؟ مسكين هذا، هذا عبد للطقوس. يا أخي مو ضروري أنك تمشي بغترة مكوية، عاشوا بل بعضهم يشغل السيارة ويروح ويدفع 10 ولا 20 إيش بك؟ قال أكوي الغترة. ما أكبر، كان الناس معينهم إلا في غترتك. فخلك بسيط ومتواضع مهما كان وضعك ومهما كانت يعني حالتك، لا تشعر بأنك متكبر أو أنك زائد على الناس.
الأخيرة انجز أعمالك يوما فيوم، ولا تؤخر عمل الغد إلى الغد، فإن غد سيأتي بعمله، وإذا أجلت عمل اليوم إلى بكرة بدل ما هو اليوم عمل واحد صار بكرة إيش عملين، وإذا أخرت البعد صار ثلاثة أعمال، إذا أخرت أكثر تراكمت الأعمال، وإذا تراكمت عليك شعرت بالضيق والمعاناة. لكن أنجز أول بأول، خصوصا العمل الذي تعلم أنه لا يقوم به غيرك وأنه ينتظرك، في عمل تقول والله بخليه عشان يقوم بأبويا ولا أخويا، لكن عمل في بيتك بزبوز حق الماء مكسور ويقطر طول الليل، من تتوقع يدخل من السوق يسوي بزبوز حمامك؟ بعضهم له سنة ويقطر حتى قد صب وايتات، وإيش بك ما تسوي؟ قال ماني فاضي. هذه شغلة، دي شغلتك سوها اليوم. هل تتوقع أن البزبوز بيصلح من نفسه؟ لا. هل تتوقع أن أحد بيدخل من الشارع يسويه؟ لا. أجل سوه، وذرت سوي ذا اليوم ولا بكرة، سوه ذا اليوم أحسن. بعض الناس شغلة في بيته تطلب زوجته شهور، تطلب أن يودي ولده المستشفى أيام، ماني فاضي ماني، لا فض نفسك، أشياء ما تقبل التأجيل، مريض توديه، عطل أو خراف البيت صلحه. ليش؟ لتكون سعيد. تدي يوم من الأيام في الصباح كذا تقول للمرأة عندكم شيء؟ قالت لا ما عندنا شيء. تبغون شيء؟ لا ما نبغى شيء، الحمد لله فاضي ولا عندك ولا شيء. لكن إذا أجلت 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 تراكمت الأعمال، شعرت بالضيق، شعرت بالعجز، بعضهم يصاب بمرض نفسي من كثرة تراكم الأعمال عليه، وهذا من ما يسبب لك الشقاء. لكن إنجاز العمل أولا بأول مما يسبب لك السعادة. هذه أيها الأخوة إشارات وأسس وقواعد من الصعب أن يطبقها الإنسان بسهولة، لكن بالتدريب وبالمراس إذا استطاع الإنسان منا أن يحققها فإن الأثر والمردود سيكون عليك. لا تحسب أن الناس بيسعدون أنت، ولكن مع سعادتك أنت سيسعد من له علاقة بك، ستسعد زوجتك، لأنك إنسان سعيد، إنسان متعامل بحضارية وبرقي وبوعي، ويسعد أولادك معك في البيت. لما يكون البيت كله سعادة، أولاد يطلعون كلهم نشأة سليمة، ما عندهم عقد نفسية، ما عندهم مشاكل لك، لكن بيت مليان بالضجيج والمضاربة والصياح والعتاب والزعل، كيف يطلعون الأولاد؟ يطلعون مثل الجو هذا نفسه. أيضا يسعد بك المجتمع الذي أنت فيه لأنك إنسان فاضل، وتسعد بك أمتك، ويسعد بك الدنيا كلها لأنك عبد صالح تؤمن بالله واليوم الآخر وتعمل الصالحات وتحسن إلى الآخرين وتتعملق على الأحداث، وأيضا ما تكون قزما أمام أي شيء. يعني بعضهم والله إخواني إنه يعمل أعمال، أنا أعرف واحد في سجن يحكم محكوم عليه بالإعدام وقد نفذ الحكم، ولما ألقيت المحاضرة وغلقت مسكني قال يا شيخ وش وين ذا الكلام، ودي أني سمعت ذا الكلام قبل أدخل السجن. قلت وش قضيتك؟ قال قتل. قلت فيه إيش؟ قال والله واحد تجاوزني وأنا في الخط ولزني على يميني وبغيت أنقلب، قمت وإني ألحقه وإني لزة أكبر، قام لحقني ووقف وانعرض في الخط ونزل علي مع شقوف وأنا معي مسدس، ضربته بصدره وقتلته. قلت له كم نسبة أنك تقابله؟ أنت تقابله كل يوم؟ قال لا والله ما قد لحقني إلا ذاك اليوم. قلت يا أخي كم مشيتها؟ خله مدام أنك سلمت الحمد لله، مع السلامة وروح. لكن لا، علشان قضية بسيطة واحد لحقك بالخط ابتسم له وقل آسف يا أخي ومش. أكتفي أيها الإخوة، نظرا لوجود أسئلة كثيرة أرى أن من الأهمية أننا نقدمها على ما بقي، وقد أنهينا المحاضرة والآن نستمع إلى بعض الأسئلة.
جزاك الله خيرا على هذا على هذه المحاضرة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. فضيلة الشيخ يسأل السائل ويقول: ذكرت عن أن الذي لا يستطيع الزواج لا يتزوج، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يغنيهم الله من فضله.
لا شك أن الزواج سبيل إن شاء الله إلى يعني تصليح الوضع وتسديده، لكن إذا كانت التكاليف متوفرة أصلا، أي نعم، إذا عندك ما يمشيك في زواجك ثم حصل عليك شيء من يعني التكاليف أو شيء، فإن الله عز وجل يعينك، كما جاء في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، منهم الناكح الذي يريد العفاف، الله يعينه. لكن مسؤوليات ما بعد الزواج لابد أن تكافح قبل الزواج بالاستعداد وبتوفير الإمكانية بنص الحديث، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة، الباءة قالوا هنا النفقة والقدرة المالية على القيام بها. إذا عندك الاستطاعة ثم دخلت الزواج وحصل عليك شيء، الله يغنيك، فلا تعارض بين الآية ولا بين الحديث.
أحسن الله إليك. سؤال آخر يقول: هناك فتاوى يا فضيلة الشيخ مؤخرا مثل إجازة الأغاني والرضاع والصلاة في البيوت وغيرها، فما توجيهكم في ذلك؟
أولا لابد من تصحيح اللفظ، لا يجوز إطلاق كلمة فتاوى على مثل ما سمعتم وتناقلته الوسائل من هذه الأقوال الشاذة والتي أسميها فتن ليست فتاوى. الفتوى هي التي تصدر من العالم الراسخ المؤهل والمخول، وهم كثر في بلادنا والحمد لله، على رأسهم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، فهو من أكابر العلماء، والذي رشحه للإفتاء هو سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، هو الذي جعله نائبا له يوم كان حيا رحمة الله عليه، وعنده يعني سعة أفق في العلم على المذاهب الأربعة المقارنة. إذا أردت أن تعرف قدر هذا العالم الكبير فاسمعه في يوم عرفة، وهو يخطب خطبة عرفة ويشمل لك الإسلام من أوله إلى آخره، كأنه مكتوب بين عينيه. أيضا أعضاء هيئة كبار العلماء، وهم مجموعة من العلماء الكبار الذين أمضوا حياتهم في دراسة الشريعة وبلغوا فيها شأنا بعيدا، أيضا رؤساء المحاكم والقضاة، هؤلاء هم الذين من حقهم أن يفتون. أما من لا أهلية له أصلا، أو مثلا يتخير الشواذ وال يعني الأمور الخلافية، فلا ينبغي أن يسمى ما يقوله فتوى. هناك طبعا قضايا يكون الخلاف فيها قائم بين أهل العلم، لكن لا يجوز اختيارها من بين مسائل الأمة، وخاصة وهي ليست قضية يعني تهم الناس والإفتاء بها أو دعوة الناس إليها، مثل رضاع الكبير. رضاع الكبير مسألة فقهية مدونة عند أهل العلم، والجماهير من العلماء يختارون أنها قضية عين خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، وسالم هذا كان متبنا لأبي حذيفة، ولد صغير نشأ في بيت أبي حذيفة، وسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة هي التي ربته، وكان يسمى سالم ابن أبي حذيفة قبل إبطال عادة التبني، لأن الرجل كان في الماضي يتبنى الرجل ويلحقه بنسبه، حتى أبطل الله التبني في قصة زيد بن محارثة، وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال: ادعوهم لآبائهم. فصار سالم مولى، ما هو سالم ابن أبي حذيفة. لما كبر سالم يعني بلغ مبلغ الرجال، وهو نشأ من الصغر في البيت، لا يرى سهلة بنت سهيل زوجة سالم إلا أمه، ولا يرى سالم إلا أبوه. فلما كبر جاءت سهلة قالت: يا رسول الله، قد علمت موضع سالم مني، والآن كبر، هل أتخطى عليه؟ قال: أرضعيه يصلح أمك،
تصبحين أمة. هذه القضية قال العلماء هي تشريع في عين معينة من المخول وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، رعى وضع الأسرة هذه وأعطاها ولم يقاس عليه، ما سواها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد، ولا يعرف أن أحد سواها. قالوا هي قضية خاصة، وعلى هذا جماهير العلماء. بعض العلماء يقولون لا، إنها قضية خاصة، لكن لو وجدت حالة مثلها بالضبط وفي نفس الظروف ممكن. ويرى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وقوله مرجوح عند أهل العلم، وما نسب إلى عائشة لا يثبت، لأن عائشة هي الذي روت الحديث الصحيح إنما الرضاعة من المجاعة، يعني من الصغر، والرضاعة تكون مما أنبت العظم وأنشز أنبت اللحم وأنشز العظم. فهذه القضية ما في داعي لها أصلا، أنا ما نحتاج نرضع الكبير الآن، ولا في حاجة، اللي يبغى يرضع يرضع من بقر هولندا عندنا في كل بقر الدنيا. نعم. وإذا قلنا لا، كيف أول شيء يرضع الكبير من ثدي المرأة؟ من اللي بيخلي مرته ترضع رجالا قدوه كبير أجنبي؟ لكن قالوا لا، تحطه تطلع الحليب بالمصاص هذه ويرضعها من الكاسة حتى تصير أمه. أجل كل من رضعنا لبنا من الكاسة يصير أم، أجل البقر أمهاتنا كلنا ذلحين، والثيران آباءنا من الرضع، والحسلان إخواننا في الرضاعة. يعني إيش الكلام هذا يا إخواني؟ حتى أصبحنا أضحوكة للناس. في مصور كاريكاتيري صور مرة ونياب لها سيسن طولها مترين وأنها تخرجها في الشارع، وتقول كل من عرض تقول ارضع يا ولدي، خليك تصير ولدي ارضع. هذا دين يا إخواني، هذا نصير مهجلة هذا. فما كان في داعي لمثل هذا الكلام، ونحن لا ننكر أنها قضية فقهية، لكن اختيارها في هذا الزمن ومن غير ضرورة ما كان ينبغي، ولكن نرجو الله أن يعفو عمن قالها. أما قضية الغناء وما يتعلق به، فالغناء حكمه معروف، ولم ينزل كتاب جديد من السماء، ولم يبعث رسول جديد، والدين معروف أن الغناء محرم، عليه أدلة الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأئمة الأربعة ومن كلام العلماء. ومن أراد المزيد فليراجع كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم، والذي أورد 24 دليل من الكتاب والسنة على تحريمه. وعلى هذا الأمة كلها إلى اليوم، حتى اللي يغنون، بل رائد الغنى في هذا البلد لما سألوا قال الغنى حرام ولا حلال، قال 95% حرام. وهو يغني، فما أحد يجي يضحك على الناس ويقول لهم. بل الذي أفتى بهذا الذي قال بأن الغناء، اليوم قرأت أنه واحد سأل قال يا شيخ أنت أفتيت بهذا، وأنا رجال أبغى يعني صوتي جميل أبغى أغني، هل يجوز لي أن أمتهي مهنة الغناء؟ قال لا. قال كيف وأنت أفتيت؟ قال غني لنفسك لكن لا تغني للناس، لأن الإمام مالك سئل عن الغناء قال إنما يفعله عندنا الفساق، وما أبغاك تكون فاسق. طيب أنت تفتي به وكيف شوف التناقض. لكن الذي ما عنده قدم راسخة ولا عنده علم ولا عنده سعة أفق في الدين ربما يأتي بمثل هذه الكوارث. وكذلك الذي أفتى بالاختلاط، هذا ليس من أهل الشريعة، مؤهل معروف، مؤهل محاسبة. فما ينبغي أيها الإخوة أن نزعزع عقائدنا وديننا، ونأخذ الأقوال الشاذة والكلمات هذه التي تضلل الناس. لا، علينا أن نثبت ونأخذ الدين من مصادره، من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وعن الصحابة وعن السلف وعن العلماء والأئمة والثابتين، حتى يكون دين صافي لا يكون دين مهزوز. والله أعلم.
جزاك الله خيرا. سائل يقول نريد توجيه فضيلة الشيخ حول لبس فنائل الرياضة المكتوب عليها أسماء، وقد تكون أسماء لكفار ويدخلون بها في المساجد ويدخلون بها في الحرمين وغيرها.
لا ينبغي لك أخي الكريم أن تكون لوحة متنقلة دعائية للاعب كرة ولا مغني، أو لألفاظ أو عبارات ما تعرفها. في بعض عبارات شركية، بعض عبارات غير أخلاقية تدعو إلى الفساد والانحراف، ومكتوبة في صدره كلها في ظهره، كنت سبورة في كل شارع. لا عيب، إذا اشتريت فنيلة اشتر فنيلة ما فيها أي إشارة، بل بعضهم يشتري فنيلة فيها اسم لاعب، فيصير دعاية للاعب، لوحة سبورة، لا ما يجوز.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ، هذه الخيمة وامثالها من المخيمات، هل ترون أن لها أثرا ملموسا في واقع الناس؟
لا شك أيها الأخوة أن أثرها عظيم، ولولا وجود هذه الخيمة أين كنا يا ذل الموجودين الآن؟ كان كل واحد في مكان، لكن الله يسر بهذه الخيمة هذه اللقاءات هذه المحاضرات. قد اطلعت اليوم على هذه السلسلة الذهبية التي تنتظم أكثر من 28 محاضرة ل28 عالم وداعية من أشهر ودعاة علماء ودعاة هذا البلد، يلتقون بالشباب ويلتقون بالرجال وأيضا يسمعون هم النساء. الخيمة المتكاملة هذه الخيمة خيمة ضمت كل الأسرة، الرجال لهم مكان والشباب لهم مكان والأطفال لهم مكان والنساء لهم مكان والبنات لهم مكان، في النشاط هناك ونشاط هنا من العصر إلى نص الليل. كيف لا يكون لهذه الخيمة أثر عظيم على الشباب وعلى احتوائهم وعلى تجنيبهم الانحرافات التي نعاني منها الآن؟ عندنا الآن انحرافين وخطرين داهمين على الشباب. الخطر الأول خطر الفكر التكفيري الضال التفجيري الغالي، وخطر ثاني خطر الفكر التغريبي الانحلالي الذي يدعو الشباب إلى الميوعة وإلى الانسلاخ من الدين وإلى المخدرات وإلى الخمور وإلى الزنا وإلى ترك الدين. الشباب الآن أمامهم هذين التيارين، وهذه الخيمة تعالج هذين الخطرين. وعندهم بتشوفون المعرض الآن، أخبرني مدير المخيم الشيخ الدكتور عبد الله الشهراني حفظه الله، قال عندنا مخيمات من ضمنها مخيم لمحاربة الفكر الضال ومخيم لمحاربة الفكر التغريبي الغالي، عشان ننشأ الشباب نشأة معتدلة نشأة وسطية التي هي الإسلام. أما من يدعي أو يزعم بأن في هذه المخيمات ضرر أو تفرخ إرهاب فهذا نعرف أنها شنشنة من أخزم، لأنه هو نفسه خطر على هذا البلد، يريد أن يخرب شباب البلد. فإذا شاف المصلحين اتهمهم، وطبعا ما يكرهك وأنت صاحب الخير إلا ضدك. الآن سائق التاكسي اللي يشتغل تاكسي أو يركب الركاب، من أكره واحد عنده؟ المرور من يوم يشوفه راح التاكسي خلاص، ليه؟ يمكن محمل غلط أو مزود الركاب أو شيء. طيب اللي يبيعون في الشوارع كذا المتجولين ذولا، من يكرهون؟ البلدية اللي يبيع أخذ العربية يحط فيها فاكهة ولا يحط فيها ويقعد عند المساجد، وهذا من يوم يشوف سيارة البلدية يرتعد ويشرد، ليه؟ إنها ضده. كذلك الذي يقيم إقامة غير نظامية ويعيش في البلد بطريقة غير شرعية، إذا من أكره واحد عنده؟ الجوازات. كذلك الذي لا يريد للأمة الدين ولا يريد لها الخير، إذا سمع مثل الخيمة المباركة هذه قال هذه تفرغ الإرهاب، ليه؟ لأنه يبغى البلد يفسد، يبغى الشباب بدل ما هم في المجالس الطيبة يبغاهم يغازلون البنات يبغاهم يروجون المخدرات، ويبغى شباب ثانين غلوا في التفكير يبقاهم في السراديب وأنفاق التكفير ويبقاهم في الاستراحات وفي الكهوف وفي الجبال. هنا ما في عندنا إرهاب، هذه المخيمات تعمل في الضوء وتحت الشمس، والذين يلقون فيها دروس كلهم موضع ثقة، والقائمين عليها كلهم موضع ثقة، والحاضرين فيها كلهم موضع ثقة. من أين يجينا الإرهاب إلا من مثل الفكر الحق هذا اللي يقول إن هذا في إرهاب؟ وقد أحسن صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه، أحسن جوابا على صحفي في اللقاء الذي سمعته ونشر، وقال أما بعض الناس يقولون أن هذه الخيمة أنها يمكن تؤدي إلى، فرد عليه ردا وأسكته، قال لا أبدا، نحن نعرف ماذا في هذه الخيمة من الخير ونثق في القائمين عليها. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعل كل ما يجري من الخير في ميزانه وفي ميزان كل من ساهم في هذا العمل الطيب.
أبهى السياحية، أبهى الدعوية، أبهى السياحية، أبا الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبا الدعوية يدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية طيبة أبها الدعوية يدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية
جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية أبهى أبهى الدعوية
تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية طيبة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية
تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي دون غلو هدامي أو أفكار غربية خيمة أبهى السياحية
تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية.